الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكر الله سمو الأمير هذا اللقاء المبارك، وشكر الله الحاضرين تجشمهم الصعاب ومجيئهم إلى هذا المكان. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، الحديث حول القرآن الكريم حديث ذو شجون، تأنس النفس بسماعه، وينشرح القلب بذكره، وترتاح القلوب عندما تسمع كتاب علام القلوب. وهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله هداية للخلق جميعا، لن نجد الهداية والنور والسعادة ونحن بعيدون عن هذا الكتاب. فمهما بحثنا عن علم، ومهما تقصينا من أسباب للهداية، ومهما شرعنا في وسائل لدعوة الناس إلى الخير، لن تكون مثل كتاب الله تبارك وتعالى وما أنزل الله تعالى فيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وذكر بالقرآن. أمر الله عز وجل أن يكون التذكير بكتاب. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن أيها الأحبة الذي يستفيد منه ويتعظ به صاحب القلب الحي. إذا كانت قلوبنا حية فنحن سنتأثر بكتابنا، وستتبع لأجل هذا الكتاب أعيننا، وترتاح قلوبنا، وتنشرح صدورنا. وإذا كنا عكس هذه الصفات فنحن لم نحقق الإيمان الحقيقي بهذا الكتاب. ولذلك كفار قريش على ما عندهم من البلاغة والفصاحة والنبل وحفظهم للأشعار وتفاخرهم بها، إذا سمعوا القرآن الكريم علموا أنه ليس بكلام بشر. يقف عمر بن الخطاب وقد وصل إلى الكعبة يريد أن يعرف شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ به يقرأ في سورة الواقعة، ويسمع عمر القرآن ويقول: صدقت قريش، إنه لشاعر. الله عز وجل يقول في الآية ماذا؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر في نفسه: إذا الرجل ليس بشاعر، إذا هو كاهن. ولا بقول كاهن، فلما عرف أنه ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن بدأ الإسلام يدخل إلى قلب عمر. ولما سمع القرآن الكريم قال قولته المشهورة: أمن هذا تفر قريش، أمن هذا تفر قريش. هذا الكلام العظيم أيها الأحبة الذي أنزله الله تعالى هداية للخلق جميعا ينبغي لنا أن نتأمل فيه. ولذلك مصعب بن عمير لما أسلم وأتى بعد شجار حصل بينه وإخوانه المسلمين وبين قريش، يعني كان هو وإخوانه المسلمون يصلون، ثم فجأة قابلهم المشركون وحصل بينهم بعض المناوشات، فدخل البيت وعليه آثار المضاربة والدماء. فلما رآه أبوه ورأته أمه استغرب، فقال له: ما لك؟ أو حدث لك شيء؟ فأخبرهما بما جرى، وأنه أصلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغربوا مع خوفهم، لأنه ما زالوا موالي في مجتمع كله جاهلية ونعرات قبلية ونظر للفوقية، ولا يعتبرون ولا يعدون هؤلاء شيئا. ف فقال أو تجلس يا أبتا وتجلسين يا أما وتسمعون شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فجلس ثم قرأ عليهما سورة واحدة، قرأ عليهما سورة الضحى. والضحى ماذا قال الله تعالى بعد يا جماعة؟ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تخيل هذا الآن مصعب يقرأ هذا الكلام، أنا أقصد عمار بن ياسر ليس مصعب، عمار يقرأ هذا الكلام وأبوه ياسر يتعجب وهو يسمع وتدمع عين أبيه من كلام سمع فقط آيات سمعها، لأن هذا الكلام أيها الأحبة أنزله الله تعالى هداية للخلق لهداية قلوبهم. ومهما حفظ القرآن كثير من الناس ومهما استمعوا إذا لم يستمعوا بقلوبهم ما استفادوا شيئا. فنحن الليلة نريد أن نعيش بقلوبنا مع كتاب الله في هذه الحجاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا فيه توبيخ للذين ما يتدبرون القرآن. أما يجد الواحد منا وقت يجلس فيه مع كتاب الله ويتأمل شيئا في هذا الخطاب العظيم؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك قال التدبر في اللغة هي كلمة تدور حول معاني، معاني تنظر إلى مآلات الأمور، النظر إلى العواقب، ما تصير إليه الأحوال، هذا هو معنى التدبر. قال مأخوذ من العاقبة أو من الإدبار. ولذلك قالوا ويعود هذا المعنى إلى أن معنى التدبر هو التأمل والنظر في مآلات الأمور وما تصير إليه. وأما في الشرع عندنا فهو التأمل في كتاب الله بقصد الاستعاض والاعتبار الاستبصار، هذا هو معنى التدبر. فهل نحن نتدبر كتاب الله؟ القرآن الكريم نزل بأكمله لأجل التدبر، ولهذا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. الهدف من ليتدبروا آياته، ما قال يحفظوا ولا يسمعوا ولا يتلوا ولا يقرأوا مع جمال هذه كلها وما فيها من الأجور العظيمة، لكن المقصود أيها الأخوة هو التدبر والتفكر والتبصر والنظر في هذا الكتاب بقلوبنا، نستشعر مآلاتنا وما صارت إليه أحوالنا. ولذلك نجد أن الله عز وجل وصف لنا الآخرة وصفا دقيقا، وصف لك ما يكون من حالك، وصف حال المقبل على كتاب الله، وصف حال المدبر عن كتاب الله. إذا تأملنا هذا نجد أن الله عز وجل لما أمر بالتفكر أفلا يتدبرون القرآن قال أم على قلوب أكثر، لأن في القلب يا إخوتي الكرام حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه. وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي القلب قلقا واضطرابا عظيمين لا يسكن هذا القلق والاضطراب إلا الإيمان بما بشر الله تعالى به عباده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعظم شفاء ورحمة هذا القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. جاء ذكر الفضل والرحمة بعد ذكر الموعظة والهدى والرحمة الموجودة في القلب. إذن أعظم موعظة وأعظم رحمة وأعظم هدى هو القرآن، وأعظم ما تحمد الله عز وجل عليه أن جعل الإنسان تقرأ كتابه وتتلذذ بهذا الخطاب. وهذا هو المقصود يا أخوان، أن نعيش مع كتاب الله ونستشعر هذا الكلام. ولذلك من أعظم أساليب التدبر معرفة الله والتأمل في أعظمه. ولذلك يقول المحاسب رحمه الله، يقول إذا امتلأ القلب بتعظيم المتكلم بالقرآن كان القرآن أنفع وأرفع وأشرف وألذ وأحلى ما تسمع. بس عندما تعظم الله عز وجل أن هذا الكلام كلام الله وأنت الآن تسمع كلام الله، وكيف يكون تأثر بكلام الله وتدبر بكلام الله وأنت تصلي تقرأ كلام الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال حسبك الله. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان. هذا الذي أنزل عليه القرآن، لكن لما يسمع القرآن روعة القرآن تأخذ القلوب. وهذا كتاب، هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل تأمل فيه في كل المواطن التي ذكر الله ذكر أنه كتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا أعظم كتاب وأجل كتاب الذي هو القرآن. في كل موطن تتأمل كتاب. ولذلك لما تقرأ في قول الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، هذه نعمة. ثم يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أعظم رحمة وذكرى أننا نؤمن بالقرآن، وأنت تقوم الليل تتلذذ بخطاب الله وبكل حرف لك عشر حسنات. وأعظم ما تتلذذ بخطاب الله لله. نحن ننظر يا أخوة الآن لواقعنا في الناس، الناس يطرحون إذا رأت إنسان تتابع في تويتر ترسل رسالة وبعدها تدخل تقول أنا قرأت رسالة، يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح، ولله المثل الأعلى. الله يحب من عباده أن يقرأوا الكتاب، أنزل الكتاب لهدايتهم ومع هذا هم منصرفون عنه. إذا كيف نبحث عن الهداية؟ القلق الموجود في القلب يا أحبة الكرام لن يزال من قلوبنا. نهم الدنيا، حياة الدنيا لن تذهب من قلوبنا إلا إذا قرأنا كتاب الله عشناه حقيقة. انظر في أي موقف لك. الإنسان الآن أكثر ما يخاف يخاف على أولاده من وراءه، ما هيأ لهم بيتا وما ترك لهم أرصدة في البنوك يخشى عليه. انظر كيف حل الله هذا الإشكال، وهذا كمثال فقط لأن الوقت قصير معنا. هذا كمثال. ما هو أعظم يا رب تترك الأولاد؟ نرجع إلى سورة النساء، الله تعالى يقول ماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعملون شيئين بس، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الأمر الأول اتقوا الله، تقوى الله تجعل بينكم وبين عذاب الله القائد اتباعها ومن اجتناب نواهيه. طيب القول السديد ما هو يا جماعة؟ أعظم قول سديد: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا القول السديد. ثم استقاموا، كان يخاف عند الموت من تركته ماذا يترك له، تأتيه الملائكة في أعظم مكان يخاف فيه
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
لا تخاف على ما أمامك ولا تحزن على ما وراءك.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ثم يبين الله تعالى لك أنه هو وليك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرفع عنك. فأي موطن يا أخي الكريم تقف فيه تذكر كتاب الله. والذين يتعظون بكتاب الله هم الذين رفعهم. أعظم الأمة تصديق لكتاب الله هم الأنبياء، ثم يأتي بعده الصحابة الأجلة. أبو بكر الصديق في يوم من الأيام في موقف من المواقف تتهم ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقع مصدح الذي ينفق عليه أبو بكر وهو من أقارب أبي بكر، ويذم عائشة ويتكلم بين الناس بأن عائشة وقعت في الفاحشة. تخيل إنسان يقول عن أمك أو أختك أو زوجك هذا الكلام، كيف ستفعل؟ تقتل مباشرة. وأبو بكر يغضب ويقول مصدح يقول هذا وأنا الذي أنفق عليه؟ والله ما أنفق عليه. ثم ينزل القرآن: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يأتي أبو بكر ينتفض ويقول: بل أحب أن يغفر الله لي، والله لأنفقن على مصدح أكثر مما كنت أنفق عليه. يعني جاءت آية غيرت موقف، لأنهم يتأملون في كتاب الله. نحن كذلك يا أخوة، إنسان منا يغضب في موقف الله عز وجل يقول: إذا ما غضبوا هم يغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شوف في موقف، لكن هذا الموقف يحتاج أن تتبع فيها مع كتاب الله. كتاب الله عز وجل أعظم ما يزهدنا في الدنيا، وأعظم ما يحبب قلوبنا للآخرة. كم نأخذ يا أخوتي الكرام من الدنيا؟ كم نعيش نحن فيها من النعم؟ الآن النعم التي نعيش فيها والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى الصحابة الكرام. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر ينطلق من مكة يريد أن يصعد إلى الجبل في الغار، في غار طور، وهو منطلق الجبل له شجارة عظيمة تقطع الأقدام، أصبحت الدماء تسيل من أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينطلق إلى المدينة مش عندها حتى يقضي، يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما يوجد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ناس، ولكن كان قلوبهم مليئة بالإيمان، هم ناس ينظرون للآخرة. ثم مع هذا يأتي القرآن يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالنعيم في الجنة، ويذكرهم أيضا بالنار. فنحن بحاجة أن نعيش هذا الواقع، أن تحيا قلوبنا بكتاب الله تبارك وتعالى. مشهد من مشاهد الآخرة نتأمل فيه يا أخوة حتى ننظر لأحوالنا، هل فعلا نحن مستعدون للآخرة؟ هل نحن مستعدون للقبر، للموت، لمواقف وأشهاد مشاهد القيامة؟
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
الله عز وجل منذ أن خلق إسرائيل الموكل بالنفخ في الصور، منذ أن خلقه الله تعالى إلى أن ينفخ في الصور، كيف هيأت يا جماعة؟ حان جبهته، فقط ينتظر الأمر من الله ينفخ في الصور. تخيل منذ أن خلقه الله.
يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من عملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومع هذا لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء رأى جبريل وهو كالحمص البالي من خشية الله، وهو خلقه الله ما يعصي الله ما أمر ولا يفعل معصية أبدا، لكن كيف خوف من الله؟ ولذلك تأدب نبينا عليه الصلاة والسلام وتكر كيف كان خوفه، كيف كان تذلله، كيف كان انكسارا لله تبارك وتعالى، وهو يقرأ كتاب الله ويتأمل هذا الخطاب العظيم. فنحن بحاجة أيضا ننظر في هذا الأمر،
ثم ينفخ إسرافيل، أول من ينشق عنه القبر وأول من يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ موسى باطش بقوائم الحج فلا أدري أفاق قبلي أن يوزي خرقة الطول، وإبراهيم عليه السلام هناك يكون أول من يكسى يوم القيامة لأنه أحرق في الدنيا وأحرقت ملابسه وطرد من هذه الأرض عريانا لا يملك شيئا يكون جزاء لمن هو من يكسى يوم القيامة. فلا تشقدم لله، ما الأمر الذي بينك وبين الله سيرا بينك وبين الله؟ ما تصنع يا بلال؟ فإني سمعت زلفا عليك ليلة البارحة أمامي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. رفعه الله بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنحن أحب الإكرام، إذا كنا نريد أن يرفعنا الله بالقرآن يجب أن نعيش مع القرآن، أن نتدبر القرآن. هذا نفخ الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها. الله عز وجل تخيل أن يوم الأيام سيجمعك ويوقفك ويحاسبك ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. أنت من الآن تحاسب نفسك إذا كنت تدبر كلام الله، تعلم أن كلام الله حق. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك نحن يجب أن نقول أن نبادر إلى أوامر الله عز وجل. كيف بك وأنت تقرأ القرآن ثم لا تبادر إلى الصلاة؟ أحدث أحيانا لما أجد بعض الشباب المستقيمين ويحضرون مجالس الذكر وربما يحضر كثير من الأحاديث وكثير من القرآن تجد في الصف الثاني أو ربما في الجماعة الثانية في المسجد، فين أنت عن الصلاة؟ فين أنت عن المبادرة؟ فين أنت عن المسابقة الخيرات؟ لأجل هذا أحبتي الكرام نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا عمر بن الخطاب يمرض شهر كاملا لأجل آية يسمعها؟ آية يسمعها يمرض لأجلها شهر كامل، لأنهم يتدبرون القرآن. أنا سأقف معها ثلاث أساليب لتدبر القرآن. الأسلوب الأول لتدبر القرآن معرفة الله، معرفة الله وعظمته. تأمل عظمة الله تبارك وتعالى، تأمل في خلقه، تأمل في أوامره في نواهيه، بادر بطاعته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التأني عند تلاوة القرآن. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كان يقرأ ترسلا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال أنا كان يمد هذا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد هذا بتأمل بتفكر بتدبر. الأمر الثالث تحسين صوتك بتلاوة القرآن حتى تكون من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. ما أجمل الخطاب يا أخوة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق باب أبي بن كعب، وخرج أبي بن كعب من البيت وفجأة يفاجأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واقفا على بابه. تفضل ادخل يا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام اجلس يا أبي، ويجلس على عتبة الباب. إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. في ماذا كان يفكر أبي يا جماعة؟ لأنك أنت تقرأ القرآن تتخاطب معه. أبي استغرب قال يا رسول الله الله في السماء؟ قال أبي بن كعب الله سماني؟ قال فجلس أبي يبكي يبكي. الله تعالى يذكر في السماء، في أناس يا جماعة يذكرون في السماء، وأناس ربما لا يذكرون حتى في الأرض والعياذ بالله. هؤلاء الذين يذكرون في السماء الذين أحبهم الله ورفع قدرهم وأجلهم وأعلى مكانهم. حتى نذكر عند الله في مثل هذه الجلسة المباركة نذكر عند الله، والفضل لله ثم لمن كان سببا في جمع هؤلاء. وكل من سعى في خير الله سيرفع ذكره. ولهذا يذكرون في قصة هداية طريق القلوب إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه وجد ورقة مكتوب فيها، قيل مكتوب فيها اسم الله وقيل آية من القرآن ملقاة على الأرض. قال فأخذها وذهب إلى البيت ثم غسلها وطيبها وعلقها في بيته. وهو نائم سمع مناديا هاتفا يقول له وهو نائم رفعت اسمي وسوف أرفع اسمي. طيب يعني عمل بسيط لكن فيه تعظيم لله. أنا رأيت مقطع اليوم يا أخوتي الكرام حقيقة حزنت حزنا شديدا. أطفال وجدوا سقطت كرتهم في مكان المجاري أجلكم الله. ثم لما جاءوا يخرجونها وجدوا مصاحف، كلموا أباهم، اتصل على الشرطة وجاء، تجدون الصورة والخلف على النت وكذا، شيء عجيب، مصاحف بدل مسجد كلها ملقاة هناك. فوجدوا أن هذه المصاحف ملقاة وضعها الذين ضعوا سحرا للناس، ففكوا كثير من الأسحار منها من داخل المصاحف. ثم انظر أين وضعها، هذه إهانة، كلام الله إهانة عظيمة جدا، لكن نحن يجب أن نعظم كلام الله. عظمنا كلام الله عظم الله تعالى شأنه. ولا أنفع يا إخوة، ولا أنفع ولا أرفع ولا أهدى لقلب كتاب الله. ولذلك خاطب الله بهذا القرآن القلوب، فنفذت إلى الطاعة مباشرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذا الكتاب فيستجيبون بأمر الله. ومن رحمة الله بنا أن أسمعنا كلامه، وهذه رحمة عظيمة، ليس بحولك ولا قوتك، إنما بقدرة الله جاء بك وأسمع كتابك، فلعلك أن تكون من المهتدين حتى لا يكون حجة عليك، وأن تبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تسابق إلى الخيرات. ولذلك أذكر قصة يذكرها ذنون المصري. ذنون المصري هذا يقول جاءه أحد أصحابه يوما وكان جالسا على النهر، وإذ بهذه الضفدع داخل الماء تحمل عقرب، يقول وتسير بها من هذا النهر إلى الضفة الأخرى. فقال لصاحبه تعال معي ننظر أين تذهب. قال فانطلق وراءه إلى الضفة الأخرى، وإذ بها تصعد للنهر الضفة الأخرى للنهر، وتقف بها وتسقط عنها العقرب، وإذا برجل نائم وفي حية على صدره تريد أن تضع فمها في لسانه، فصعدت العقرب على صدره فضربتها في رأسها فقتلتها، ثم عادت وركبت على ضفة ودخلت بها النهر وعادتها إلى مكانها. فيكون هذا الذنون لما رآه قال قم قم، قال فقام الرجل إذا به ثمن سكران، قال قم قم انظر ماذا بجانبك، ونظر إلى حية ميت، ما هذا؟ فعرف قال مالك سكران، انظر لرحمة الله تعالى بك وأنت تحصيه، أرسل عقرب من ناحية أخرى وتنذر هذه وتقتلها أنت، يقول انظر رحمة الله بك وعناية الله بك وأنت تعصيه، كيف لو كنت تطيع؟ وهذا هو يا أخوتي الكرام، من يعصى نحن نائمين؟ وأنت نائم نفسك الروح يصعد، وأنت في نعمة وتقوم أنت في عافية، تعلم أن الله يرسل ملائكة كرام أجلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يرسلهم لحرافتك. ما أنت حتى يحرصك، إلا أن الله تعالى معتني بالعناية، ثم تقصر في طاعتك وتقع في معصيتك وتغضب أحيانا عليك. طيب لماذا؟ ونحن لا ننظر لأحوالنا، تزعف على ابنك تغضب وتفعل كذا، والله عز وجل وله المثل الأعلى، يعفو ويغفر ويصفح ونحن نخطئ، لكن الإنسان إذا أخطأ يجب أن يعرف لله قدره، يستغفر الله ويعود إليه كل ما تأخر، وما إنسان يسلم من الخطأ. لكن نحن المطلوب منا يا أخوتي الكرام أن نبدل هذا الخطأ إلى طاعة، وأن نترك المعصية إلى طاعة الله، وأن نبادر إلى طاعة الله، نسعى إلى أن يرضى الله تعالى. وإذا تأملنا في حياة السلف كيف كانت أحوالهم، كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يقدمون، كيف كانوا يخافون، فهذه الأمور كلها يدعو إليها هذا التدبر. فعندنا ثلاثة أساليب التدبر: معرفة الله عظمته، القراءة بالتأني، ثالثا تحسين الصوت بالتلاوة. لما مر على أبي موسى وهو يقرأ قال عليه الصلاة والسلام لو رأيتني ليلة البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحققته لك تحبيرا. وهناك ثمرات أقف على ثلاث فقط ثمرات للتدبر. أول ثمرة للتدبر عند الكرام بلوغ الإيمان وهداية الإيمان في القلوب. الأمر الثاني أن التدبر يورث الخشية من الله والخوف والرجاء فيما عند الله. هذا القرآن الكريم مثاني تكشعر به جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه القلوب التي تتدبر تتعب تستقيم تهتدي هي المفلحة. الأمر الثمرة الثالثة والأخيرة العمل بما نتعلم، سيبقى حجة علينا إذا نبادر إلى العمل. وأنت لما تقرأ سبحان الله في سير الصحابة شوف سبحان الله مجرد ما يسمعون الآية يعرفون الأحكام فيطبقونها، ولا يدري حتى في مجادلات كثيرة في مواقف عظيمة لهم كيف كل إنسان ينبعد كالبحر الهادئ بالعلم الموجود لديه وبالأدلة وبالمواقف مما سمعوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود أيها الأحبة هداية القلوب. نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه العظيم الذي دعا به، وكل إنسان سبحان الله يسمع هذا الدعاء يتأمل فيه، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. انظر بهذا الابتهال العظيم ماذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قاله إنسان عنده هم أو غم إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. الصحابة يسمعوا هذا الدعاء، أبو قال لرسول الله أفلا نحفظ هذه الكلمات؟ قال ينبغي لمن سمعها أن يحفظها. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وخمي. تخيل هذه كلها أمور الدنيا جمعت في هذا الحديث، في هذا الحديث العظيم. إذا أصبح القرآن تمتلئ قلبك بالقرآن، تحصل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ترجع إلى بيتك تجد أولادك الحمد لله بعافية وبنعمة، تذكر قول الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. كل موقف تقع في أي موقف تتذكر كتاب الله عز وجل تطمئن نفسك. ما يصيب المؤمن من وصل ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها وخفاها. يعني وأنت تذهب الآن تسقط عند الباب ما لك ذنب أصلا في السقوط ومع هذا لا يكفر خطاياك. أخي انظر لعظمة الله، انظر لفضل الله عليك بمغفرة الله تبارك وتعالى، ثم مع هذا إذا أكلت أكل هي نعمة تأتيك تقول الحمد لله الله يرضى عليك، تشرب شربة جاهزة عندك أصلا أنت المستفيد منها إذا شربتها قلت الحمد لله الله يرضى عليك. هل نريد أعظم من هذا يا أخو؟ نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. بارك الله في من كان سبب في هذا اللقاء، وجزا الله سمو الأمير خيرا على لقائه، جزاكم الله خيرا على اجتماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شتيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الزبيدي على هذه الكلمات التي لامست شغاف القلوب ورققت هذه القلوب التي ربما عال عليها شيء من الدرن أو من الآثار المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري ما في قلوبنا أو ما على قلوبنا، وأن ينير صدورنا ب هذه الكلمات الطيبة وهذه التلاوات التي سمعناها من الشيخ، فجزاه الله خيرا على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة المباركة والتي كانت بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. المداخلة الأولى كما عهدنا وتعودنا مع عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله فليتفضل مشكورا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بضيوفنا الكرام في هذه الأمسية المباركة في ندوتكم الثلاثية المتجددة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من فضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم الزبيدي الذي شنف أسماعنا بتدبر القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب العظيم ربيع قلوبنا ويكون نورا لطريقنا إلى الجنة بإذن الله. فهذا الكتاب العظيم الذي كان وقيل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نقرأ كتاب الله ولا نهجره وأن نتدبره وأن نعمل به ونطبقه، فهذا والله هو الفلاح والنجاح. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتلون كتاب الله ولا يتجاوزون الآية حتى يعرفونها ويفهمونها ويتعلمونها ويطبقونها، فكان أحدهم يغشى عليه، يقع مغشيا عليه من شدة ما يتيقن ومن شدة ما يؤثر فيه القرآن الكريم، حتى أنه كان يقرأ وكانت الخيل تتأثر وتهتز من عظمة هذا القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتلاوه كتابه وتطبيقه والعمل به، ويجعله شاهدا لنا لا علينا. واشكركم جميعا على اهتمامكم وانصاتكم، واشكر ايضا من يشاهدنا ويتابعنا على مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، واشكر ايضا فريق العمل الذي يبذل جهودا كبيره ومضاعفه لنجاح هذا اللقاء واستمراره باذن الله لينتفع به الحاضر والغائب. واشكر الاستاذ عبد الله راشد مدير الندوه، والاستاذ احمد الخليف المدير الاعلامي ومسجل هذا اللقاء الاستاذ ابو هاني، وايضا المهندس عبد الله عبد الرحمن بكر. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم.
جزاك الله خير سمو الامير على هذه المداخله الطيبه، نفع الله بها سبحانه وتعالى، شكر الله لك. المداخله الثانيه مع الشيخ عبد الله الغربي، يسحقنا بما لديه من كلمات طيبة، فليتفضل مشكورا. ولا أنسى أن أشكره حيث قدم أو نسق لهذا اللقاء، وله إن شاء الله من الأجر لأنه سبب في عقد هذا اللقاء وهذه المحاضرة الطيبة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، الحمد لله كريم، الحمد الشاكرين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله المبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم، وعلى اله واصحابه اللهم اعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. ثم أما بعد، شكر الله سمو الأمير فتح بابه وداره وجمعنا على العز والطاعة والعلم والمعرفة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأكمله وفضله. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم زبيدي الذي تكرم علينا وألهمنا وذكرنا بالله، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنه ويرضاه. ثم حقيقة لا يفوتني مع بداية الكلمة أن أشكر إخواني الذين حضروا وشرفونا، ونتفضل وأخص منهم زملائنا الفاضل الشيخ فهد المطيري وفضيلة الشيخ قاضي عبد الله القرني ووالدنا اللواء الدكتور سالم العريفي الذي غاب عنا، وهي غيبة المهدي المنتظر سيسأل عنها قبل النهي من الصور. حقيقة أيها الإخوة، القرآن قبل أن نتكلم عن القرآن، نعم القرآن، فالقرآن هو كلام ربنا جل وعلا المنزل على نبينا محمد بواسطة أمين جبريل الوحي جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته. والله جل وعلا عندما أنزل لنا القرآن بين لنا أمران، حفظ القرآن بينه لنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعندما أنزله أمرنا بأمر وهو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هو قرآن كريم مبارك محفوظ، والواجب على الإنسان أن يتدبر معانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شبه الله قلوب الغافلين من المسلمين والمشركين كما قال القرطبي كأن على قلوبهم الأغلال، والأغلال من السلاسل وهي لا تصدى ولا تفنى، فهي مسألة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتبصر بها. والمراد بتدبر القرآن والوقوف عند كل آية والتحقيق في الآيات وفهم مراد الله جل وعلا في هذه الآيات حتى يتبين للإنسان المعنى والمراد من هذه الآيات التي يستنبط منها الأحكام القرآنية والتهدي، يعني ما فيها من آيات وتهديد ووعيد وتبشير وتخويف وتنذير، ينبغي الإنسان أن يقف. وقد قال العلامة ابن القيم طبيب القلوب: من أراد أن يتدبر القرآن من أجل الانتفاع فليجمع عقله وفكره، وهي أقرب طريقة لتدبر القرآن. ثم تدبر القرآن أيها الإخوة لا يلزم منه أن يكون الإنسان عالم بالشريعة ولا نقي الدليل ولا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الكلية أبدا. هو الإنسان أن يقف عند كل آية وينكسر عندها ويرددها ويتأمل ما هو الخطاب في هذه الآية وما المراد من هذا الخطاب وما هو بحث هذا الخطاب. هل هو تبيين للناس أيها الذين آمنوا؟ هل هو إدارة؟ هل هو تبشير؟ هل هو تأمين؟ يقف الإنسان، والإنسان إذا أراد أن يكون قريبا من ربه فإنه يكون قريبا بفهم معاني الآيات. فكلما الإنسان قرب من فهم معاني القرآن كلما رق قلبه وزاد علمه وبصيرته. صلى الله عز وجل ينفعنا بالقرآن وأن يرزقنا فهمه وتدبره. اللهم اجعل القرآن العلي العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات جنة النعيم. هذا ما تيسر عداله وتهيأ قوله وبيانه، صلى الله على النبي محمد وآله.
جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه الكلمة الطيبة نفع الله بها، علما بأن المداخلات تنزل في قناة اليوتيوب لثلاثية السديري. لما تكتب ثلاثية السديري تجد جميع المحاضرات ترفع فيها والمداخلات كذلك ترفع فيها، ثم يكون الرابط وينشر في صفحة تويتر وفي بعض وسائل الاتصال كالواتساب وغيره. وممكن يستفاد من هذه المداخلات عن طريق الموقع وعن طريق قناة اليوتيوب لثلاثية السديري وعن طريق تويتر وغيره. فجزا الله الجميع على المتابعة، ونشكر كذلك المداخلين الذين دائما يتحفون بما لديهم. فليتفضل شيخنا العزيز أستاذ سعد الهليم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يهدي الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل القرآن قريب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. إخواني، يقول سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمة فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والله نفرح بها هذه المجالس التي يذكر بها اسم الله سبحانه وتعالى. فبادئ ببدء أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم صاحب هذه الثلاثية جزاهم الخير الذي تعودنا على النحل من شتى المعارف في هذا المجلس المبارك. وقد ورد في الحديث: لأشكر الله ما لا أشكر الناس. فالشكر لسمو الأمير جزاه الله خير، وكذلك المنظمين وفضيلة الشيخ المحاضر والحضور في هذا المجلس الطيب المبارك الذي ننحن فيه من شتى العلوم، وخاصة أرقى العلوم أفضله هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه. فهذا المجلس المبارك. إخواني، يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم، والله أقوى في العقيدة وفي الفكر وفي السلوك والأخلاق، يهدي للتي أقوى. كم من استقامت أخلاقه وعقيدته وسلوكه وأفكاره بسبب هذا القرآن. لذلك هذه البلاد المباركة، بلاد القرآن التي نشرت مدارس تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن وكررت القرآن في المدارس وطبعت القرآن وزادت، لها الفضل الكبير بعد فضل الله سبحانه وتعالى بنشر ثقافة القرآن. هذا القرآن يا أخواني هو دليلنا ومنهجنا ودستورنا، وهو قائدنا إلى رضوان الله والجنة. فلا بد أن يكون لنا دائما مع هذا القرآن وقفات في تلاوته وتدبره. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو خير الناس، إن علمت سواء بنفسك أو كبت من يعلمه فأنت معلم للقرآن. لو ساهمت في تعليم القرآن في مجالس أو مدارس تحفيظ القرآن أو حلق تحفيظ القرآن وما أكثر، يحتاجون. ثم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسأل الله أن يقولنا إياكم. ومن يريد الله به خيرا وفقه في الدين، وأي دين أبقى من القرآن إذا تفقهت في القرآن أراد الله بالخير. ومن ذلك هؤلاء الحفظة في القرآن هم خير الناس. إخواني، تعرض القرآن قديما وحديثا وحاولت صد الناس عنه او صد رفع عن الناس. وتعلموا المستشرقين كيف قاموا، قبلهم اليهود والنصارى، ولا زلنا الى الان والرافضه وغيرهم في حرف او تحريف هذا القران. او ولكن ما رافع احد منهم، انا نحن نزلنا ذكر وانا له لحافظون. ورد قديما ان احد اليهود اسلم بسبب في محل مجالس الخلفاء، سالوا عن سبب اسلامه، قال: حرفت او كتبت التوراه اللي هو العهد القديم بيدي، ثم بعتها على اليهود واخذوه ولم يقولوا شيئا. وحرفت وكتبت التوراه وأخذوها النصارى المقشية. فعندما كتبت القرآن وحرفت فيه انهالوا علي المسلمون ضربا، فعرفت أن هذا هو الحق فأسلمت. نعم، الله تعالى هذه الحق آيات الله السبب الذين أتفعلون. لذلك أخوان، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا الخطاب لك، فارعها سمعك، إما خيرا تمر به أو شر تنهاه. ما أكثر نداءات القرآن: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا لذلك نداءات كثيرة يجب أن نقف عند هذه النداءات، تستشعر النداء لك فتعمل. كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العمل، فكنا نأخذ العمل والعلم جميعا. القرآن هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه عندما قال الله سبحانه وتعالى: في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها خلق الرسول؟ قالت كان خلق القرآن. قالت اقرأوا شئتم فتفلح المؤمنون في أول السورة. خلق القرآن. فخلق محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن تحسن هو أسوة. لقد كان من رسول الله أسوة حسن لما كان بجمعه لما أخذ. فلذلك هذا الكتاب المبارك كما قال سبحانه وتعالى في سور كثيرة ألم من ذلك الكتاب العربي هدى للمتقين. هذا هدى فهداية ودليل عمل. وأيضا كذلك ننطلق من القرآن في أعمال. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات سورة الأخلاق يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تلمسوا الألقاب ليس الاسم من الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم خنزير مثل ما كلمة منفذ خطاب لنا لا نتجسس على الناس لا نتبع الأوراق ولا نغتاب ولا نمشي بالنميمة ولا نسخر فلذلك يأمرك وينهاك عن ذلك. يأمرك كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تغض البصر وغيرها. فلذلك تاود النقل عند أوامر القرآن حتى تستقيم حياتك إخواني. لا أود الإطالة لكن طبعا هذا القرآن ولو كان من عند غير الله ولو في اختلاف كلام هذا كلام الله المعجز معجز في بيانه وبلاغته معجز في فصاحته معجز في شتى العلوم معجز في علوم الغيب سواء الحاضرة أو الماضية أو المستقبل معجز في تسريعات وأحكام معجز في كل شيء. فلذلك لابد أن نكون معه ولا نهجره. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلا كثير من هجر من أبنائنا وأبناء المسلمين هجرنا في تلاوة هجر تلاوة وهجر التدبر وهجر الاستشفاء وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه. هذه كلها أنواع الهجران. فلابد أن نعمل بهذا القرآن في مجمله في التداوي والشفاء في تحكيمه في العمل به في تلاوته في تدبره في الدعوة إليه حتى نفوز بما وعد الله سبحانه وتعالى. إخواني من واقع الخبرة أن كثير من المساجين من عتاة المجرمين لما قرر القرآن وجزى الله الحكومة خالد بن حرم الشريفين وأولياء الأمور عندما قرروا حفظ القرآن في السجون وحلقات تحفيظ القرآن في السجون ومن حفظ القرآن يعفى من السمدة ومن حفظ أجزاء من القرآن فهم والله استفاد كثير منهم واستقامت أمورهم وأعرف منهم أئمة المساجد خرجوا من السجون بسبب حفظ القرآن. فإن القرآن أن هذا القرآن يهدي إلى يقوم من أراد أن يستقيم أخلاقه وسلوكه فليعمل بهذا القرآن. أسأل الله منه وكرمه يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذي هم أهل الله وخاصة أنفعنا بما سمعنا وقلنا اجمعنا وكم استقر رحمة وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام والسلام. جزاك الله خير
دكتور سالم. وبقي معنا ثلاث مداخلات مع الأستاذ إبراهيم العامر ثم يليه الأستاذ شاميل تو سالون وهو طالب علم من روسيا حضر معنا وهو حقيقة يحضر لفترة طويلة لكن أحب اليوم أن يداخل يتفضل ثم نختم بعده بالشيخ فضيلة الشيخ محمد بافضل. فيتفضل الأستاذ إبراهيم العامر بمداخلته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علينا الرحمات واغفر لنا الزلات واستر منا العيوب يا أرحم الراحمين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سورة جزءا من سورة المائدة فمرت عليه آية يتحدث فيها عيسى عن ربه عندما كان الله عز وجل يخاطبه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. في آخر الآيات يقول عيسى كما جاء في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فأرسل الله عز وجل جبرائيل أن سأل محمد: ما الذي يبكي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم به. فجاء جبرائيل فسأله: ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. كان صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته عندما مر الوعيد الشديد على من خالف أمره في الآية التي تسبق ذلك. فرجع جبرائيل فأخبر الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال له: أخبر محمدا بأننا سنسره في أمته ولا نسره. آية وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر هذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل وهي هذه الأمة، استشعرها برحمة اللهم صل وسلم عليه. يقول أحد الصحابة محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي، قال: كان صدره يغلي مثل المرجل. ولعل شيخنا ذكر شيئا من هذا. المرجل هو القدر شديد الغليان عندما يوقد أسفل من غطاء القدر يقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم بكاءه ومع ذلك يخرج ذلك الأثر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يصلي كل ليلة كان يسمع نشيجه، حتى صار رجال نساء قريش وأطفالها يجتمعون حول بيت أبي بكر لأنه كان يصلي في فناء البيت، فيستمعون إلى ذلك النشيج وهم يستغربون كيف لرجل كبير أن يبكي وليس من عادة الرجال البكاء، إلى آخر ما ورد في قصة أبي بكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صلى في بعض الأحيان لا يفهم ما يقول أثناء تلاوته من كثرة نشيجه رضي الله عنه ما الله أجمعين. أخيرا ابن عمر كما ذكر والدنا حفظه الله يقول: كنا نتعلم القرآن ولا نتجاوز العشر آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. صغير السن لم يبقى هذا يحفظ ويسرد، أما كبير السن فخير له أن يتعلم العلم فيفهم ثم يطبق العمل ثم بعد ذلك يتجاوزها إلى غيره. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم رحمتك بأمة نبيك. اللهم رحمتك بأمة نبيك. أشكر أخيرا الأمير أحمد القائمين على العمل هذا، والله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير أستاذ إبراهيم، وأثابك الله على هذه الكلمة الضافية النافعة، جزاك الله خير. قبل مداخلة الأستاذ شامين سنطرح سؤالين في نفس المحاضرة ويتم تسليم الجائزتين من قبل عميد الثلاثية، والجائزة الثانية يسلمها ضيف هذه المحاضرة أو هذه الليلة محاضرنا دكتور إبراهيم. السؤال يقول: أساليب التدبر، ذكر الشيخ ثلاث أساليب، ثم السؤال الثاني ثمرات التدبر. لن نترك الفرصة للإجابة حتى يتم تحضيركم لهذه الأساليب وتلك الثمرات، وهذا نوع من حرق الأعصاب قريبا. تفضل الأستاذ شامين. بعد شامين نفتح مجال للإجابة، والإجابة كما تعودنا رفع اليد وبعدين يتم الاختيار إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل الأستاذ شامين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. على هذا المجلس الكريم. لقد تعلمنا واستفدنا منها علما كثيرا, وكذلك أشكر الدكتور إبراهيم على هذا الطرح. أردت أن أذكر هناك من لا يتكلم ولا يفهم اللغة العربية, ولكن إذا سمع القرآن يتلى يتأثر. وتذكر وذكرت لي والدتي أن جدها كان رجلا يعني لا يمكن أن تراه أنه يبكي, ولكنه إذا سمع القرآن يتلى كان يبكي كبكاء الطفل حتى يتعجب من حوله ولا يفهم كلمة باللغة العربية إلا السلام عليكم. إخواني, هذا أظن هذا فضل من الله, فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته, وكذلك الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته, حيث يجعل هدايته. فكم من المستشرقين من لقد ترجم هذا الكتاب بلغات كثيرة ولكن لم يأث فيه ذلك, وقد يكون هو يعرف ما في هذا القرآن أكثر ممن يتكلم بهذه اللغة. فعلينا أن نشكر الله أن هدانا الله وهذه النعمة أننا نستطيع أن نتدبر, نستطيع أن نتدبر ونتأثر, وهذا فضل من الله. لم يكن ذلك لم يرجع في ذلك بفضلنا يعني في نسبنا, أو كان بإمكان أن نكون يعني لو يعني كان بقدر الله أن نكون في غير هذا الدين, لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا أن هدانا الله وفهمنا هذا القرآن وتدبرنا. أشكركم على استماعكم, إذا كان صواب من الله وما كان من الخطأ مني ومن الشيطان جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا, جزاك الله خيرا ونفع الله بما قلت. نترك المجال الآن للأخوة الفضلاء في الإجابة على السؤال الأول. أساليب التدبر ذكر الشيخ ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة السؤال معرفة الله عز وجل وعظمته. ثانيا التأني في القراءة. ثالثا تحسين الصوت في القراءة. هذه مسألة فيها شيء وفيها أشياء كثيرة.
تعالى بركة وذكر ثلاث. جزاك الله خير. تفضل استلم الجائزة مقدمة من عميد الثلاثية. تفضل. السؤال الثاني يقول ذكر الشيخ ثلاث ثمرات للتدبر. ثلاث ثمرات للتدبر شيخنا تفضل. رافع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول واحد نشكركم جميعا وجزا الله خير الجزاء, ونشكر رسول الأمير بارك الله فيه ونشكر المقيم جميعا. الثمرات بلوغ الإيمان في القلوب وتدبر نور الخشية والخوف من الله ورجع فيه, وكذلك الثالثة هي العمل بما تعلمناه يبقى حجة لنا بإذن
الله. ما شاء الله, جزاك الله خير. فعلا جاءت في الصميم كلا الإجابتين. فيتفضل الشيخ استلام جائزته مقدمة من الأمير ويسلمها فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم إسماعيل. جزاك الله خير. استاذ المداخلة الختامية وهي عبر المجلس مع شيخنا الشيخ محمد باء فضل فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ابتداء أقول هنيئا لكم هذا التوفيق من ربك سبحانه وتعالى. خليفة الأمير هذا البدل من الله تبارك وتعالى في هذا الاستمرار خلال 25 سنة وسيمتد إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منه وليتيه خير الجزاء وليغفر له ولوالديه اللذين ربيا هذه التربية. فنحن وكل من أتى إلى هذه التلوثية يرى أولا الخلق الكريم، يرى القدوة الحسنة كيف عرب هذا الأمير وهو بهذه المنزلة، حق إخوانه، حق الكبير، حق العالم. كما ترون هذا الأمر تشاهدونه وتتلمسونه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شكر الله المحاضر هذه المحاضرة القيمة عن كتاب ربنا بالأجل وأفاد جزاه الله خيرا، وشكر الله لمن داخل. القرآن العظيم أعظم نعمة على الناس، بس مع الأسف ما عرف حق الكثير من الناس، ما قدروها حتى قدرها، حتى كما سمعتم في بعض المداخلات أنها شكوى يبثها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر يا عبد الله، احذر أن تتخذ هذا القرآن مهجورا. أعظم نعمة، أعظم نعمة يا عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكما سمعتم الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أوصي نفسي وأوصيكم ألا نبخس حقنا، ألا نحرم أنفسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. والأجر العظيم، الثواب الكبير، الكل يسعى للحسنات. شوف اسمع، ليس هناك حسنات وثواب يجده الإنسان من عمل مثل ما يجده من القرآن. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح الإسناد ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. ما تقرب، ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما خرج منه يعد القرآن. الله الله بارك الله فيك. وسمع سيدكم سمع الحديث إن لله، النبي يقول إن لله أهليل من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. فالله الله بارك الله فيك، اجعل لك حزبا يوميا من القرآن وتأمل حياة السلف كيف قالوا عن القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكثر من قراءة القرآن حتى شكاه أهله إلى رسول الله، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح قال يا عبد الله اقرأ القرآن في شهر. اكتفى عبد الله لا يخوفي، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك.
تراه في 20 ليلة، إني مطير أفضل من ذلك في 15 في 10 في 7، وفي كلها يقول إني أطير أفضل من ذلك، اقرأه في 3، يا رسول الله إني أطير أقرأه في أقل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. الله الله بارك الله فيه، كما أسلفنا الحسنات العظيمات. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن، فمن قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم يعطيك ربك عليها 30 حسنة. فأسمع أحد الأبناء يقول إن في الصفحة الواحدة من القرآن ما يقرب من 600 حرف. الصفحة ليست الورقة، 600 حرف أضربها بعشر، 6000، 6000. ولا تنسى إن الحسنات يذهبن السيئات، فاللي كان يقرأ للذاكرين أعظم الحسنات. لكن اسمع، شياطين الجن والإنس لا يمكن أن يجعلونك تاجرا كبيرا على حظ كبير من الحسنات. تزعي شيطان انت بالقرآن، تزعي شياطين الجن والإنس. فالله الله بارك الله فيكم، لا يهودني وأنا أختم أن نحسن القراءة. نعم، تنبيه مهم جدا مهم، بل لدي تنبيهان. فالتنبيه الأول أننا إذا قرأنا القرآن لابد أن نعرف كيف تكون القراءة. القراءة هي أن تحرك كفتيك ولسانك بالقراءة. أما تقرأ صامت تقرأ في قلبك، هذه ليست بقراءة اتفاقا إجماعا. للأسف أن نرى كثير من الإخوان يمروا بعيونه بس، يمروا بعينيه ما يتلفظ. شيخ من بعد شيخنا رحمه الله في فتاوى أيضا قال: هذا أنت ما قرأت القرآن. تأخذ معلومات شيخ من بعد في فتاوى مذكورة الفتوى، ونقلها أيضا الشيخ القاسم رحمه الله في كتابه الجامع الجلوس العام. أتمنى أن الشيء يذكر أن تكون لكل مسلم عنده هذا الكتاب، ومنه 25 و30 ريال، وكل يوم قبلك حديث. يعني أنا الأيام بعد الأيام واحد محرم 2 3 في كل يوم له درس خاص، وهو تصبح بعد سنة واحدة عندك يعني شيء من العلم الكثير. يعني كل يوم درس بس ورقة واحدة، ورقة أحيانا تكون ورقتين، يعني لو درس واحد يوم 14 محرم ولا كم يوم هكذا تطلع لك صبر 14 صبر هكذا. ففي هذا الكتاب ذكر هكذا العلم من تيميه، وذكر ذو شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز. فقل انت ما قرات القران تاخذ معلومات. نعم الشيخ ابن باز يقول لي هذا الذي ما تلفظ وما حرك لسانه وشفتيه بالقراءه تاخذ معلومات. نعم يمكن، لكن تقول انك قرات القران انت ما قرات القران. وامر اخر كذلك التنبيه الثاني بارك الله فيكم، اقول كم تاخذ السيارات من الاوقات والساعات في المشاوير التي نقطعها كل يوم. يا اخوي افتح اذاعه القران العظيم، هذه اذاعه من عظيم ما وفق الله المسؤولين لها في هذه البلاد، توفيق عظيم وفضل كبير وخدمة جليلة تقدمها هذه الدولة لخدمة ونفع كتاب الله تبارك وتعالى. وانت في الطريق يقول افتح إذاعة القرآن، اسمع القرآن. شيخنا ابن باز كان يسميها مدرسة، إذاعة القرآن العظيم يسميها مدرسة رحمه الله. نعم، فالله الله الله، وانت في الطريق نور عقلك نور قلبك، اكسب حسنات. هكذا اقول اكسب حسنات، خذها بدوى. نعم من شيخنا ابن باز سئل مره، والبدوى مكتوب وفي الفتاوى. نعم، من اراد يرجع مثل النت ويطيب اللعب. الشيخ ابن باز سئل: هل الاستماع للقران ومن استمع للقران اجره كاجر قارئ القران؟ ذلك الشيخ ابن باز: نعم. المستمع إلى القرآن أجر كأجر قارئ القرآن. وتذكر الآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالله الله بارك الله فيك. وانت الطبيب وانت ماشي اكشف حسنان. هذه فتوى الشيخ الكبير العلامة ابن باز يقول ان الاستماع للقرآن تكفى قراءة القرآن، يعني بكل حرف 10 حسنات. لا تبخس حظك بارك الله فيك، لا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسمعتم الحديث: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ايش فسر العلماء ربيع قلبي؟ يقولون الحديث عن الحسن البصري قال: إذا كان ربيع الأرض المطر، الأرض ربيعها المطر الماء، والقلوب ربيعها القرآن. فالأرض تحيا بالماء والقلوب تحيا بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح مشهور. ثم سمعتم لتبريد الهموم وقضاء الحاجات وتبريد الكروب. شكر الله للأمير، وشكر الله لفريق العمل معه، وشكر الله لكم جميعا. وأبشروا بما يسركم عند ربكم وكفاكم هذا الحديث. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. شكر الله لمحاضرنا هذه المحاضرة، وشكر الله للجميع، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة قبرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا بأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اسم الكتاب يا شيخ، اسم الكتاب
كتاب الأزمة دروس العام، دروس العام. نعم، تعالى كل شهر محرم دروس، شهر محرم صفر، ربيع إلى آخره. كتاب طيب بدل فيه يعني أقول يطلعك عالم. نعم، إذا قرأته بتأمل ووعي وحب وتصبح عالما. نعم،
شكر الله من الشيخ محمد بن فضل على هذه الكلمات الطيبة التي رققت القلوب، فأنار الله قلبه ويسر الله له أمره ونفع الله بما قال. ختام المجلس هنا إضافة بسيطة مع الضيف ثم نختم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أختم به ما ذكر الأخ جزاه الله خيرا أن القرآن الكريم يؤثر حتى لغير المسلمين. بعض الأطباء أثبتوا الآن أن في جسم كل إنسان حاسة تتأثر بالقرآن. وأذكر كنا في محاضرة قبل تقريبا سنتين في حي الحمراء، ويأتينا مجموعة من التكاثرة الموجودين في جامعة الملك سعود، حضر معنا اثنان. فأسألهم ضمن الكلام في النقاش أسئلة، يعني تعرفون سمعتم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا سمعنا أيام أحداث 11 سبتمبر وكذا، تعرفون قضية التي أثيرت حول الرسومات وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا، لكن ما حاولوا يتتبعون هذا الأمر. طيب سمعتم شيء عن الإسلام؟ قالوا ما سمعنا شيء. فنتعجب منهم تقريبا في الجامعة قرابة 3 سنوات وعندنا هنا وما سمعوا شيئا عن الإسلام. لكن الشاهد من الكلام ونحن نتكلم له ويسألون أسئلة هو المترجم القراءة، فإذا أتيت إلى أي سؤال أجيب عليه. إذا قرأت آيات كنت أرتل الآيات، والله يا أخوة كان واحد منهم يعطى الشاهد يده فإذا سمع الآية ينتفض يتغير لونه يضع الكاس ويجلس جلوس عجيب يعني بإنصات غريب. وإذا انتهيت من قراءة الآية تكلم بالكلام عايز هذا عادي يرجع يشرب وخلف. في أكثر من موقع حتى بقي الأخوة الذين يشاهدون قالوا لو سمحتم أكثر من تلاوة الآية. كلا الاثنين كل ما أن أتت آية تقرأ يضع الكأس تغير ألوانه. لما انتهى اللقاء قالوا هذا الكلام الذي يرتل كلام من؟ فأخبرناهم بأن هذا القرآن. كلهم طلبوا نسخة من القرآن أو ترجمة بلغتهم. دليل على التأثر، قرأت قصة امرأة فرنسية أسلمت تقول كانت تشاهد صلاة التراويح عبر القنوات، فتقول أرى أناسا يطوفون يعني أناسا واقفين حول بيت أسود. العجيب ليس في وقفتهم بس، وقفتهم عجيبة وانصادف شخص واحد يركعون معه ويقوم معه، لكن أنا أتعجب الكلام الذي يقوله. ما هو هذا الكلام؟ أنا لا أعرف الكلام، لكن إذا سمعت أشعر بعيوني تبكي وجسمي يرتعش حتى تنتهي القراءة. ثم بعد هذا يعني سألت فأسلمت لله. فمثل ما ذكر الشيخ تأكيد على قوله إذا كان هذا في أناس يعني يمكن ما عرفوا قيمة القرآن، لكن انظر لتأثيرتهم فكيف نحن يا إخوة. ولذلك الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا ألين من الحجارة، بل ألين من الأمور البينة عند سماع كلام الله. وفق الله الجميع وبارك الله في جهود صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير وشكر الله مسائك وأثابك على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، فجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر الله للجميع هذا الانصات وهذا الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.